هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج بين السائل والمجيب، ومعنا سماحة الشيخ اليوسفي الغروي الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
بارك الله فيكم.
أهلا وسهلا. ويمكنكم أن تكتبوا إلينا أيها الإخوة والأخوات على الإيميل، وعنوانه راديو هادي @irib.ir، والبريد العادي الجمهورية الإسلامية في إيران، قم المقدسة، صندوق بريد 666. وأما عنوان موقعنا على شبكة الإنترنت فهو arabic.irib.ir. معنا في هذا اللقاء سؤالان من الأخ الفاضل أبو قاسم. السؤال الأول يدور حول الغش في البيع مع غير المسلمين، والسؤال الثاني حول مهر الزوجة، والجواب بعد الفاصل، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
بارك الله فيكم. بسم الله، تفضلوا.
يقول الأخ في سؤاله الأول: هل يجوز الخداع والغش في البيع مع غير المسلمين، وخصوصا مع اليهود الذين يدعمون الكيان الصهيوني الغاصب؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ثم السلام عليكم وعلى سائر الإخوة والأخوات المؤمنين والمؤمنات، ورحمة الله وبركاته على أخينا هذا السائل أبي القاسم. أما بالنسبة لما مثل به للكفار، يعني مثل باليهود، فاليهود باعتبارهم اليهود الصهاينة وليس كل اليهود. اليهود الصهاينة باعتبارهم في حالة حرب مع الإسلام والمسلمين، لذلك يعتبرون محاربين، والمحارب غير محترم، هذا في كل الأعراف، يعني الأعراف حتى البشرية بغض النظر عن الأحكام الشرائع السماوية. فالمحارب غير محترم، لا في نفسه، يعني إذا كان في نفسه غير محترم، لأنه هو دخل في ساحة الحرب، نحن لم نجبره على الدخول في ساحة الحرب افتراضا دفاعا، وإنما هو داخل في ساحة الحرب، هو داخل في حالة حرب مع المسلمين، إذن فهو أهدر دمه بناء على هذا. من يدخل في ساحة الحرب معناه أنه عمليا أهدر دمه، فلم يحترم دمه بناء على هذا، دمه غير محترم لنا. فإذا كانت نفسه، يعني دمه غير محترم لنا، إذن بطريق أولى ماله. ولذلك فالغش بكلمة واحدة، الغش مع اليهود الصهاينة، بقيد الصهاينة المحاربين، لأنهم محاربون، هذا غير حرام. لكن الغش مع سائر الكفار، ولا سيما إذا كانوا في داخل البلاد الإسلامية، لأنهم داخلون بحكم تحت الذمة، يعني هم إما معاهدون بمعاهدة الذمة الشرعية الفقهية الموجودة في الكتب الفقهية، يعني المشار إليها في آيات الذكر الحكيم القرآن الكريم، وإما حتى إذا افتقدنا شرائط الذمة، الشرائط الفقهية الشرعية المقررة للذمة، فهم داخلون في أمان الدولة الإسلامية. الدولة المسلمة تعهدت، وهي متعهدة، يعني كل دولة، هذا طبيعي في القوانين في الأعراف الدولية، أن كل دولة متعهدة بالحفاظ على أرواح من يدخلون تحت رايتها وحكومتها، ومنهم بلا اشتراط لقيد الإسلام، نعم باشتراط أن يكونوا داخلين قانونيا، يعني شرعيا رسميا. هذا في داخل الدول الإسلامية. أما في خارج الدول الإسلامية فالأمر بالعكس، بمعنى أن المسلم حينما طلب الرخصة التأشيرة القانونية من أجل أن يدخل بلادهم معناه أنه التزم عمليا بالعمل بقوانينهم، ومعنى ذلك أن يلتزم بعدم الغش والخداع، يعني بعدم تجاوز المساحات القانونية. وهذا ما أشار إليه بعض الفقهاء الأحياء على قيد الحياة بعض مراجع التقليد. فالمسألة إذن بين أمرين، بين أن يكون مع كافر حربي فذلك الجائز، وبين أن يكون مع كافر من أهل الكتاب فهذا إما هو داخل في البلاد الإسلامية فهو داخل بحكم الذمة المسلمة، بحكمة ذمة المسلمين، فهذا لا يجوز غشه بهذا السبب. وكذلك بالنسبة إلى من هو مسلم في داخل الدول غير الإسلامية يريد أن يتعامل مع الكفار إذا كانوا من أهل الكتاب. نعم، إن كانوا الكفار إذا كانوا وثنيين من غير أهل الكتاب فهم أيضا في نظر الإسلام لا حرمة لهم، ولذلك هناك يمكن تعليق علامة الاستفهام على ذلك الكلام السابق، هل التأشيرة القانونية التي أخذها هل تنفذ حتى بالنسبة إلى غير المسلمين من غير أهل الكتاب، يعني غير الكفار الوثنيين؟ فهذا يمكن أن يعلق عليها علامة الاستفهام، لكن هنا أيضا تعليق أخرى، يعني تبصرة أو استثناء أو تنبيه أخرى، وهي أنه بشرط أن لا يكون يوجب يعني يجتذب المذمة والسمعة السيئة على الإسلام والمسلمين، لأنه قد يكون حتى إذا كان الطرف كافرا حربيا لكن المعاملة بالغش قد يكون يظهر يعني كشارة كعلامة كأمر مشتهر يشتهر عن المسلمين، وذلك مما يجر سوء الاسم والصيت على المسلمين، وهذا لا يجوز والحمد لله.
شكرا لكم سمعت الشيخ، فاصل قصير ونعود إليكم مجددا، فتابعونا أعزائنا المستمعين. أما السؤال الثاني في هذه الحلقة فيقول الأخ الفاضل: أنا شاب أعمل موظفا في مؤسسة حكومية براتب قليل، وقد تزوجت المرأة التي أريد وقبلت المهر الذي أراده أهلها وهو مبلغ طائل، ولكنهم وعدوني في البداية أنهم لن يأخذوا منه شيئا، والآن وبعد العرس مباشرة هي تطالبني بالمهر وتمتنع عن أداء حقوقها وتقول بأنه حقها، فماذا أفعل؟ تفضلوا سمعت الشيخ.
إنما يحق لها المطالبة لو لم يحصل الزفاف، وإلا إذا حصل الزفاف قبل أن تطالب فلا مطالبة لها بعد الزفاف. هذا مما صرح به، يعني ليست من المسائل الخلافية، من المسائل المتفق عليها، مما صرح به كل الفقهاء في رسائلهم العملية وكتبهم الفقهية. بإمكان الأخ أن يراجع أي رسالة عملية من أي مجتهد ولا سيما مرجع تقليده فيرى هذا الشرط مشترطا هناك، بأن إنه بعد العقد وقبل الزفاف يحق للمرأة، إن لم يكن هناك طبعا شرط، وإلا فحسب الشرط، لكن إذا لم يكن هناك شرط فهذا هو شرط شرعي من قبل الشريعة أنها يحق لها أن تطالب بعد العقد وقبل الزفاف. أما إذا حصل الزفاف فليس لها أن تمانع وليس لها أن تنشز، لأن هذا يعني عدم تمكينها لزوجها يحسب حينئذ من النشوز، ولا حجة لها في أنها تريد مهرها أو نعم. تطالب مهرها. نعم.
فلنقول بأنها الآن التزمت بهذا الحكم ومكنت زوجها ولكنها تطالب أيضا بالمهر على أساس أنه حقها كما تقول.
نعم، لكن هذا
بعد الزفاف ما الفرق؟
نعم، لكن هذا معلق بحسب القدرة والاستطاعة، يعني بمقدار الميسور على الزوج أن يوفر هذا المهر ولو بصورة تدريجية يعني كأقساط. أما أن يمنع عن العمل أو يصادر افتراضا بعض أمواله فهذا غير وارد شرعا، وإنما الوارد شرعا كل من يطلب أي مطلوب بأي مال. فالشرط العام هنا، هناك شروط عامة، من جملة الشروط العامة شرط القدرة والاستطاعة في أداء الديون، ولا يباع للدين دار الرجل ودابته والأشياء المحتاج إليها
الأساسية في الحياة.
نعم، المحتاج إليها عرفا هذا لا يباع لأداء الدين، وهذا صريح الآية القرآنية، فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة والحمد لله.
نعم، الآن أنهم وعدوه بأنهم لن يأخذوا شيئا، ولكن هذا الوعد يبدو أنه وعد شفوي فقط وليس تحريريا في العقد، فهل هذا يكفي أو لا؟
الوعد، هناك مسائل، يعني من المسائل الخلافية أن الوعد كما أشرتم إذا كان وعدا كشرط ضمن عقد فهذا لا شك واجب الوفاء، أو إذا كان وعدا متقابلا يعني من الطرفين، هذا يعد طرفه بشيء وذلك في مقابله يعده بشيء آخر، فإذا كان الوعد متواعدا عليه من الطرفين هذا أيضا داخل في وجوب الوفاء. أما إذا كان الوعد من طرف واحد يعني كما أشرتم في غير عقد ليس ضمن عقد شرعي واقع في الخارج ولا يقابله وعد آخر، فهذه المسألة خلافية، والمعروف أنها الوعد الابتدائي لا يدخل في داخل العهد، لأن الآية تقول أوفوا بالعقود، والعهد هو الواجب الوفاء، العقد أو العهد واجب الوفاء، والعهد هو ما كان من الطرفين. أما إذا كان من طرف واحد نعم من الأخلاق الوفاء بالوعد من ولو من طرف واحد، لكن هل يصل إلى حد الوجوب الشرعي؟ نعم، هناك من الفقهاء من قال بالوجوب لكن خلاف المعروف المشهور.
طيب، تفضلتم بأنه هناك فرق في المطالبة بين ما قبل الزفاف وما بعد الزفاف، يعني لماذا في نظركم هذا الفرق؟
هذا حسب النصوص، يعني كما أن الآية قالت وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، هذا نص قرآني، وهناك إلى جانبه نصوص من الأحاديث النبوية الشريفة وأخبار الأئمة الأطهار. كتطبيق لهذا العنوان قالوا بأن المطالبة للزوجة إنما هو قبل أن يدخل بها، ومعنى الدخول بها يعني إذا دخل الزوجان في داخل بيتهما وأرخيا سترهما، هذا معنى الدخول بها. الدخول الباء هنا باء التعدية، دخل زيد بعمر يعني أخذ يده وأدخله إلى داخل المكان المشار إليه، هذا معنى الدخول، وليس الدخول بمعنى اللقاح الجنسي، يعني لا يتصور أحد أن يدخل بها بذلك المعنى، وإن كان ذلك هو المعنى المشار إليه بهذه الإشارة، وإلا فاللفظ الدخول بها يعني إذا يعني دخلت هي معه في داخل البيت وأرخي الستر أو أغلق الباب دون الآخرين، هذا يحسب زفافا، لكن هذا لا يوجب الحكم الشرعي. الحكم الشرعي إنما إذا حصل اللقاح الشرعي الذي تحصل به الجنابة أو يجب به الغسل، إذا كان اللقاح حصل بين الطرفين بما يجب به الغسل فهذا يسقط حقها في أن تطالب بمهرها بمعنى عدم التمكين لزوجها، يجب عليها الاستمرار في التمكين وعدم النشوز، والزوج مكلف شرعا بأن يحاول أن يوفر ما يستطيعه ويتمكن عليه من مقادير مهرها والحمد لله.
شكرا لكم سمعت الشيخ. أعزائنا المستمعين، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، كنا معا في هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب، نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ اليوسفي الغروي، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم.